كلام بالتفرقة بين الثلاثة بين المعنيين الثلاثة التعارض والتزاحم والاجتماع. قلنا أن هناك ثلاثة من العلماء أدلوا بدلوهم في التفرقة بين هذه العناوين الثلاثة، وقلت بالأمس وقلناها قبل ذلك أن التفرقة بين الثلاثة إنما تكون على مستوى التطبيق لا على مستوى المفهوم. هناك مورد يمكن أن يكون مصداقا للتعارض ومصداقا للتزاحم ومصداقا للاجتماع، في مثل هذا المورد قد يقع الخلط، قد يقع اللبس، قد يقع الاشتباه. هؤلاء العلماء الثلاثة تصدوا للتفرقة بين لإيجاد مائز وفارق بين الثلاثة في مثل هذا الموضوع، فأجاب أولا الشيخ المظفر وبينا رأيه في التفرقة، أجاب ثانيا الشيخ الآخر وبينا رأيه أيضا بالأمس. بقي عندنا رد الشيخ المظفر على هذا على هذه الضابطة التي وضعها المحقق الآخون في التفرقة. خلينا أستذكر معكم ولو سريعا تفرقة الآخون، وهل يرتضي الشيخ المظفر هذه التفرقة أم لا يرتضي. الشيخ الآخون ماذا قال؟ قال هكذا: أنا سأضع لكم، وعليكم السلام ورحمة الله، أنا سأضع لكم قاعدتين، ومن خلال هاتين القاعدتين يمكن التفرقة بين التعارض من جهة وبين غير التعارض من جهة أخرى. وغير التعارض بعد ماذا يشمل؟ يشمل التزاحم ويشمل الاجتماع. وأما التفرقة بين التزاحم وبين الاجتماع علي الشيخ الآخوندي يقول علي. شلون الفرق بين الاجتماع وبين التزاحم؟ إن كانت هناك مندوحة فاجتماع، وإن لم تكن هناك مندوحة فتزاحم. إنما الذي ينبغي على العلماء الثلاثة التفرقة بين التعارض من جهة وبين غير التعارض من جهة، كما فعل ذلك أولا الشيخ المظفر. الآخر كيف فرق؟ قال هكذا: إن أحرزنا وجود الملاكين، وعليكم السلام ورحمة الله، إن أحرزنا وجود الملاكين، ملاك في متعلق الأمر وملاك في متعلق النهي. جاوبون الجماعة اللي بالأمس، وعليكم السلام ورحمة الله. إن أحرزنا، أعيدها مرة أخرى، إن أحرزنا وجود الملاكين، واحد من الملاكين في متعلق الأمر والملاك الآخر في متعلق النهي، مثل هذا الإحراز للملاكين دليل على أن العلاقة بين الدليلين. جاوبوني، ها؟ ليس التعارض، رحم الله عليك، ليس التعارض. يا أبي شيخنا شلون هذا؟ قال هكذا: وجود الملاكين كاشف، وجود الملاكين بالدليلين كاشف عن كون الدليلين ماذا؟ حجة. الأول حجة لوجود الملاك في متعلقه، الثاني حجة لوجود الملاك في متعلقه. وإذا كان الدليلان حجة فهذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ تعارضا. لماذا لا يمكن أن يكون تعارضا؟ لأن الدليلين المتعارضين لا يمكن أن يكونا معا ماذا؟ حجة. وإلا للزم من ذلك أن يكون الشارع قد بالمتلاقبين. هاي الكلية الأولى. الكلية الثانية، وأما إذا علمنا، وعلمنا علمنا ماذا؟ علم إجمالي لو تفصيلي. إذا علمنا إجمالا بوجود الملاك في أحد متعلقي الأمر أو النهي، فهنا وجود الملاك في واحد منهما دون الآخر، وهذا الملاك نعلمه إجمالا لو نعلمه تفصيلا هم كان القضية خرجت عن باب التعارض، لكننا نعلم إجمالا بوجود الملاك في أحدهما دون الآخر، حينئذ سنقول هذا ليس من باب التعارض. لماذا ليس من باب التعارض؟ لأن لو كنا نعلم بكون الدليلين حجتين معا، لا هذا من ليس من باب التعارض، هذا من التعارض. لماذا؟ لأنهما لو كانا حجتين فإما أن يكونا تزاحما وإما أن يكونا ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا ما جاد به وبيناه تفصيلا بالأمس، هذا ما جاد به الشيخ الآخر. وصلنا إلى هذه النقطة. الشيخ المظفر يرتضي هذه التفرقة من المحقق الآخوند أم لا يرتضيها؟ الشيخ المظفر يقول تفرقة الآخوند مقبولة عندنا، بل هي عين ما ذكرناه غاية ما في الأمر اختلفت الألفاظ، فالتفرقة التي جاء بها الآخوند هي نفس التفرقة التي جئت بها أنا المظفر، غاية ما في الأمر لاختلف أنا والآخوند فقط في الألفاظ، وأما روحا ومضمونا فالتفرقة واحد. شلون يكون نتذكر تفرقة المظفر ونقارنها بتفرقة الآخوند حتى نثبت بأن التفرقة بينهما روحا ومضمونا ماذا؟ واحدة، إنما اختلفت على مستوى الإسلام. تذكرون تفرقة الآخوند لو ما تذكرون تفرقة المظفر؟ أنا بالأمس بينت لكم ايش الشيخ المظفر فرق عن طريق العموم الاستغراقي او العموم البدني مع الدلالة الالتزامية، قال هكذا. هاي المرة الثالثة والرابعة انا قاعد اكرر تفرقة الشيخ المظفر. الشيخ المظفر قال هكذا: ان كان العموم عموما استغراقيا فالمدلول الالتزامي لأحد الدليلين ينافي المدلول الالتزامي للآخر فيقع التكاذب بينهما فيقع التعارض، وإن كان العموم عموما بدليا فلا انحلال، فلا مدلول الالتزامي ينافي الآخر فلا تكاذب فلا تعارض. هذا كان تفرقة الشيخ المظفر. يا شيخنا المظفر، كيف تثبت بأن التفرقة التي جاء بها الآخوند هي عين التفرقة التي جئت بها غاية ما في الأمر الفارق بينكما على مستوى الألفاظ؟ يقول الشيخ المظفر يقول هكذا: يا ريت كنا اسمعكم حتى تحول له رأي الناس، تأخرت هواي عن هذا. الشيخ المظفر يقول هكذا: عندما أريد أسمع منكم هاي تفرقة من بعد ما أبين، عندما يكون هناك تكاذب بين المدلول الالتزامي لأحد الدليلين مع الآخر، هاي تفرقة من أخوان، أعيدها مرة أخرى: عندما يكون هناك تكاذب بين المدلول، عندما يكون بعد أوضح، عندما يكون هناك تنافي وتكاذب بين المدلول الالتزامي لأحد الدليلين مع الآخر. هاي تفرقة من قلتولي؟ تفرقة المفرقة. فلازم ذلك أن لا يكون كلا الدليلين حجة، فلازم ذلك أن لا يكون كلا الدليلين حجة. هاي من لازم ذلك اللي جوه قلوا لها تفرقة من ها؟ تفرقة ال... لا. عندما يكون هناك تكاذب لا يمكن أن يكون كلا الدليلين حجة. عندما يكون هناك تكاذب في الدلالة الالتزامية، هذا كلام شيخنا المظفر، فلا يمكن أن يكون الدليلين أو الدليلان حجة، هذا كلام محققنا الآخر. إذن العلاقة بينهما علاقة الملازمة، عدم حجية الدليلين تكشف عن التكاذب بين الدليلين، والتكاذب بين الدليلين يكشف عن عدم حجيتهما. واضح؟ هذا اللي يعبرون عنها أهل السياسة يقولون والآن ماذا؟ لعملة واحدة. واضح إن شاء الله؟ واضح اخوان؟ واضح واضح ان شاء الله. هذا هذا ما جاد به الشيخ المظفر. اذن الشيخ المظفر يقبل ماذا؟ تفرقة الاخوان، بل يقول انها عين قولي غاية ما في الامر. اختلفنا وين؟ في التعبير. وامل المفرق الثالث اللي هو الميرزا النقيب، قلت ان هناك ثلاث محاولات للتفرقة، الاولى قام بها الشيخ المظفر، الثانية قام بها الاخوند الخراساني، الثالثة قام بها الميرزا النقيب. الميرزا النقيب شلون يحكي؟ هذا اول. وثانيا، هل يقبل الشيخ المظفر هذه التفرقة كما قبل تفرقة الاخوند، ام ان هنا لا ما راح يقبل هذه التفرقة؟ فهناك سؤال عن السؤال، جواب السؤال الأول، كيف فرق الميرزا النعيني بين العناوين الثلاثة؟ هذه رادة شوية مقدمات. أقول العنوان جاوبون أخوان، يكون هاي قضايا واضحة، العنوان حتى ينطبق على فرد، هل ينطبق هكذا جذابين أم لا بد من حيثية صحيح ذلك الانطباق؟ يعني مثلا عنوان العالم جاوبوني ينطبق على كل فرد أم لا بد من حيثية صحيح انطباق العنوان على الفرد؟ جاوبون أخوان، ها؟ لا بد من حيثية. عنوان العالم حتى ينطبق على زيد لا بد من وجود حيثية تصحح ذلك الانطباق، التي هي حيثية العلم. بعد مثال ثاني، عنوان الشاعر حتى ينطبق على عمرو، جاوبون هكذا ينطبق، هكذا يجي طاير في السماء وينطبق على عام، أم لا بد من حيثية تصحح ذلك الانطباق؟ لا بد من حيثية اللي هي الشاعرية والخيال. مثلا عنوان الخائف، هذا مثال ثالث واخير، عنوان الخائف حتى ينطبق على باكر، لا بد ايضا من ماذا؟ سمعوني، لا بد ايضا من ماذا؟ لا بد من حيثية تصحح ذلك الانطباق، وهي وتلك الحيثية كونه متزوجا مثلا، ها؟ عنوان القائد لا يصدق على بكر ولا على اي واحد منا الا اذا كان. اذا هاي المقدمة الاولى، نتيجة المقدمة الاولى. ارى الرؤوس قد فقط. عنوان المقدمة الاولى، أن انطباق العنوان على الفار لا يحصل جدافا، بل لا بد، هاي الحكاية المهمة سمعوني ماذا، بل لا بد من حيثية تصحح ذلك الانطباق. يا انطباق، انطباق العنوان على المقدمة الثانية، وهاي ان شاء الله راح تصير واقع عندكم وهي منتزعة من المقدمة الأولى. قلنا كل عنوان، ها كل عنوان، هاي من المقدمة الأولى، كل عنوان ينطبق على الفرد لابد من وجود ماذا؟ هاي أريد نتيجة من عقب. فإذا تعددت العناوين، عالم وفقيه وشاعر ما شاء الله يخلون لك في العشر ألقاب، قالوا يقولون العلامة الفخامة، الطبيب، الدكتور، ما أدري البقال، المهندس، ما أعرف شنو، ثم يخبرون بعد ذلك. إذا تعددت العناوين فتعدد العناوين كاشف عن تعدد الحديات، وهاي إن شاء الله أيضا المقدمة صارت واضحة. كلما تعددت العناوين كشف ذلك عن تعدد الحديات، وهذا بديت أنا من المقدمة الأولى. أنت قاعد المقدمة النار راح يدي شوية الحشد، قال الحيثية هاي اللي خبصناكم بها في المقدمتين الأولى والثانية. على نحوين، على قسمين، تارة تكون الحيثية هاي ترى هواية فعل هذا الحيث في هذا المطلب وفي غير هذا المطلب، تارة تكون الحيثية حيثية تعليلية، وأخرى تكون الحيثية حيثية تقييدية. الحيثية على قسمين، حيثية تعليلية وحيثية ماذا؟ تقييدية. نسأل الشيخ والمحقق النائيني، ما الفارق بين الحيثية التعليلية والحيثية تقييدية؟ أقول كما يراه، كما يراه المرسل نائب، وإلا العلماء لهم قد يكون رأي آخر. المرسل يقول هكذا، إن كانت رب زويات، وهاي المقدمة الثالثة اللي هي على أساسها راح يفرق الشيخ بين المرسل بين العناوين، إن كانت الحيثية خارجة عن الذات، زائدة عن الذات، وإنما دورها دور بيان العلة، بالتمثيل إن شاء الله راح تتضح مع شرح النظام. إذا كانت الحيثية خارجة زائدة عن الذات، وكان دورها دور بيان العلة، دور الكشف عن العلة، فتلك الحيثية حيثية ماذا؟ دعني أمد. عندما أقول أكرم، ترى راح أحللها للتوصف، أكرم العالم، أكرم العالم، هذا الحكم انصب على الذات اللي هو خلينا أقول ذي، ودور عنوان هذا العالم العالم دور بيان العلة. يا ليش أكرم زيد؟ من أسأل لماذا أكرمت زيد؟ يكون جوابي إنما أكرمت زيدان لأنه ماذا؟ عالم. فالحيثية ها ولم يكن لتلك الحيثية دخالة في الذات، لم تكن الحيثية حيثية العلم جزءا من الذات، لا، إنما الإكرام انصب على الذات. غاية ما في الأمر أن هذه الحيثية حيثية العلم كان دورها دور ماذا؟ الكاشف والمبين لعلة الإكرام. لماذا أكرمنا؟ لأنه ماذا؟ عالي. فشي يصير حاصرة لو أريد هذا حلل هذا المثال، أكرم العالم، أحلل شو؟ أحلل أقول أكرم زيدا العالم، بعد تحليل ثاني هذا أكرم زيدا العالم، أكرم زيدا لأنه هذا التحليل الأخير اللي هو رحيم، أكرم زيدا لأنه سمعوني ماذا؟ عالم. جاوبون إخوان، أكرم زيدا لأنه عالم، الإكرام عليه من انصب؟ ها؟ على زيد، على الذات، ماكو؟ هذه الذات التي انصب عليها الإكرام لم يكن العلم قيدا في تلك الذات، لم تكن الذات مقيدة بالعلم. نعم، العلم كتب لنا عن علة الإكرام، واضح إن شاء الله. مثل هذه الحيثية كما يراها الميرزة تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ حيثية تعليمية. واضح إخوان إن شاء الله. إذن هاي النقطة الأخيرة حتتحول للحيثية التقليدية. إذن ما دام الإكرام منصبا على الذات ولم تكن الحيثية جزءا من تلك الذات، فيمكن أن يتحقق إكرام الذات وإن لم تكن ماذا؟ تلك الحيثية. واضح إخوان إن شاء الله. وأما الحيثية قلت أنا بتعريف الحيثية التعريفية، هي تلك الحيثية الخارجة. وأما الحيثية التقييدية بعد واضح، تلك الحيثية المأخوذة جزءاً من الذات، تلك الحيثية المأخوذة جزءاً من ال أقول أكرم العالم، وأريد بذلك أكرم زيدا العالم. عندما تكون حيثية العلم جزءا من الذات، جاوبون إخوان، هل يمكن أن يحصل إكرام زيد من دون هذه الحيثية أم لا يمكن؟ جاوبون. لماذا؟ لأن الحيثية هذه أخذت جزءا من ال الذات قيدا للذات ولا يمكن التنازل عنه. مثل هذه الحيثية ماذا تسمى أخوان؟ ماذا تسمى؟ حيثية. إذن أرجع للمقدمات الثلاثة حتى يختم بعد الشيخ النائي. أولا انطباق العنوان على الذات لا يكون إلا إذا كانت هناك حيثية مصححة لذلك الانطباق. ثانيا تعدد العناوين حيث يرادلها بالسلسلة يرادلها بعد تتم تعدد العناوين يكشف عن تعدد الحيثية. شوية خرجنا في المقدمة الثالثة قلنا الحيثية على قسمين حيثية تعليلية خارج عن الذات حيثية ماذا تقييدية جزء من ارجعوا للمقدمة الثانية كانت تقول كلما تعددت العناوين تعددت ماذا تعددت الحيثية بناء على البيانين السابقين للحيثية التقييدية والحيثية التعليلية تعدد العناوين يكشف عن تعدد الحيثيات هذا واحد وبناء على ما تقدم منا والكلام للميزة من بيان التقييدية والتحليل والتعليلية أسأل تعدد العناوين كشف عن تعدد الحيثيات سؤال وهل تعدد الحيثيات يكشف عن تعدد شيء آخر أم لا؟ استحضروا البيانين للتعليلية والتقييدية ثم حاولوا الإجابة عن هذا التساؤل تعدد العناوين يكشف عن تعدد الحيثيات فهل تعدد راح أنا بعد أكمل السؤال فهل تعدد الحيثيات يكشف عن تعدد الذوات أم لا؟ لا يمكن مطلقا لا
يمكن
يعني أنت أنا أخاف إن شاء الله أعتقد الجواب حاضر بل شيخ أنا إيه؟ إذا كانت الحيثية تقييدية مو فتعدد الحيثيات لا يكشف عن تعدد الذوات مو وإذا كانت تعليلية أنت تقول هل تتراجعت؟ تقول سيد
هو النص
توافق العكس توافق ما قبل العكس ها؟
أحسن
ماذا؟ أقول ها وراح أجيب الدليل تعدد العناوين اتفقتم معي على أنه يكشف عن تعدد ماذا؟ حيثيات هذا متفق عليه سؤالنا كان شنو هو؟ تعدد الحيثيات يكشف عن تعدد الذوات أم لا؟ نقول في المسألة تفصيل شلون؟ قلنا احنا اخوان خلينا ابدا من التقييدية ويا ريت نطلنا اسمعك والمطلب ما في شيء قررنا فقط شوية انتظار قلنا الحيثية التقييدية عمي شنو هو؟ ذات مقيدة بتلك الحيثية يعني اكو مقيد واكو قيد المقيد هو الذات والقيد هو هي فالذات التي تقيدت بها حيثية العلم غير الذات المقيدة بحيثية العلم غير الذات المقيدة بحيثية بحيثية الفقه وغير الذات المقيدة بحيثية العدم مثلا، وغير الذات المقيدة بحيثية الضد مثلا، لأن الحيثية التقييدية أخذت جزءاً من الذات، فتعدد الحيثيات يكشف عن تعدد. سمعوني ماذا؟ دواه. فتعدد الحيثيات يكشف، لأن الحيثية جزء من الذات، فوجود حيثيات تقييدية متعددة يكشف عن وجود ذوات ماذا؟ متعددة. وأما بالحيثية السمحولي، وأما بالحيثية التعليلية، الحيثية التعليلية أخذت جزءا من الذات حتى بتعددها تتعدد الذات أم لا، أنها خارجة عن الذات. خارج عن الذات، وإذا كانت خارج عن الذات خلينا أجيب 100 حيثية تعليلية وأبصقها بذات هذا لا يضر. واضح إن شاء الله. إذن النتيجة حتى طبق على مطلب أنا أقول ما يروح من المطلب، وكان الشيخ المظفر فعل هكذا، كان وضحت المطلب. تعدد العناوين، سمعوني ماذا؟ كاشف عن تعدد الحيثيات، وتعدد الحيثيات التقييدية ماذا؟ سمعوني، وتعدد الحيثيات التقييدية كاشف عن تعدد الدوام. أجي أحول للجهة الثانية، تعدد العناوين كاشف عن تعدد الحيثيات، هذا متفق عليه، لكن تعدد الحيثيات التعليلية كاشف دائما عن تعدد الذوات أم لا؟ واضح إن شاء الله. إذن الكليتين للشيخ النعيمي، كلما تعددت العناوين تعددت الحيثيات، وكلما تعددت الحيثيات التقييدية تعددت الكلية الثانية. تعدد العناوين كاشف عن تعدد الحيثيات، لكن ليس كلما تعددت الحيثيات التعليلية فذلك كاشف عن تعدد الدوام. واضح إن شاء الله. عندنا في مثال يكون ما ضاع علينا الأمر. في مثال أجل المطلب أقول تعدد، أريد أسمع منك، تعدد الحيثيات التقييدية يكشف عن تعدد الدوام، تعدد الحيثيات التعليلية ماذا سيدنا؟
لا
قلول حتى ان انت ما وصلت للمقر. احنا شردنا من الميزة النائمة، مو يسألوا عن الحيثيات التعليلية والتقييدية. ماذا اردنا من النائمة يا اخوان؟ اردناه ماذا؟ ان يفرق. جاوبون اخوان، عندما تكون حيثية تقييدية قال الميرزة تتعدد ماذا؟ تتعدد الذوات. عندما تتعدد الذوات والأمر يتوجه إلى ذات، ها سمعوني، والنهي يتوجه إلى ذات مو ذات أخرى، يقع التكاذب أم لا يقع؟ جاوبون إخوان، وين يقع التكاذب؟ عندما يقال لي صلي ولا 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 يصلي، المتعلق ماذا؟ واحد تعلق به امر وبعد وتعلق به نهي فيقع التنافي فيقع الفهم. واضح ان شاء الله؟ اذن فعندما تكون الحيثية تقييدية فلا يكون فلا فعندما تكون راح اوضح عندما تكون الحيثية تقييدية تتعدد سمعوني تتعدد الزواج، واذا تعددت الزواج فالمورد ليس من العلف بعد من فالمورد ليس من التعارض. يعني من اقول ليس من التعارض جابون اخوان، اذن هو ماذا؟ لو تزاحم لو قلنا نقول واحنا مغمضين ان وجدت المندوحة فماذا؟ فاجتماع، وان لم توجد المندوحة هذا انتهى. اذن انتهى انتهى مطلب الشيخ النائم قال هذا. كلما كانت الحيثية تقييدية فتعدد الحيثيات كاشف عن تعدد الزواج، وبتعدد الزواج لا يبقى لا يبقى لا يبقى تعارض، بل هو اما تزاحم واما واما لو كانت الحيثية سمعوني واما لو كانت الحيثية تعليلية فتعدد التعليلية لا يكشف عن تعدد الزواج فيكون المورد تعارض. واضح ان شاء الله؟ حش والله معلم. هذا ما جاد به المير شيخنا المظفر، تأخرته شيخنا المظفر، تقبلون هذه التفرقة كما قبلتموه من الآخون؟ تقبلون تفرقة تلميذ الآخون النايني؟ لا، الشيخ المظفر يقول لا أقبل تفرقة الميردة مع احترامي وتقديري للحق في النايني إلا أنني لا أقبل. لماذا؟ للسبب السبب الأول السبب الأول شنو كان ضابطك يا نائني؟ تقول كلما كانت الحيثية تقييدية كلما كانت الحيثية تقييدية فلا يوجد تعارض، وكلما كانت الحيثية تعليلية فهو التعارض. تشوف الرد الأول من الـ من الـ من الشيخ المظفر راح يضرب الكلية الأولى. شنو الكلية الأولى؟ كلما كانت الحيثية تقييدية فلا يوجد تعارض. المحقق الشيخ المظفر يقول إذا كانت الحيثية تقييدية وكان العموم استغراق، أنت أسست الضابطة تقول مع الحيثية التقييدية ماذا؟ لا لا تعارض. أقول لك عندما تكون الحيثية تقييدية لكن العموم عموم استغراقي فسوف يقع فسوف يقع التعارض بالمثال. أكرم كل عالم، ترى ما موضح المطلب ما موضح المطلب راح تشوفون شيخ المظفر على مزاجه. من ما عجب رأي النائني موقف عند رأي النائني. أكرم كل عالم هو لا تكرم الفاضل. من احتاجي اكرم كل عالم الناس سمعون العموم ماذا؟ العموم ماذا؟ العموم استقرار. والحيثية هاي حيثية تقييدية، الحيثية هنا حيثية تقييدية، على رأي سمعوني على رأي شوف هاي الضربة الأولى للنائيني على رأي النائيني ما دامت الحيثية حيثية تقييدية فالمفروض أكو تعارض لو ماكو تعارض على رأي النائيني لا يوجد تعارض شوف الشيخ المظفر ماذا يقول هنا وإن كانت الحيثية تقييدية إلا أن التعارض وإذا أبطلناها ولو بفرد الواحد بعد كلية النائين تبقى أم لا تبقى لا. شلون يقول هكذا أكرم كل عالم ولا تكرم الباطل قلنا ما دام هذا عموم استغراقي ترى هذا التطبيق بعد استغرق من الشيخ المظفر ما دام عموم استغراقي سمعوني ماذا العموم استغراقي أنا ما سميت استغراقي انحلال راح ينحل إلى أكرم زيد وأكرم عامر وأكرم بكر وأكرم إذا كان علماء فهذا ينحل أكرم كل عالم إلى أكرم زيد اللي هو واحد من العلماء ولا تكرم الفاسق أيضا العموم عموم ماذا استغراق وزيد من الفساق اللي شنو راح ينحل إلى لا تكرم زيد فصار عندي أكرم كل عالم ينحل إلى أكرم زيد ولا تكرم كل فاسق ينحل إلى ينحل بانحلالات كثيرة واحد منها لا تكرم زيد فصار عندي أكرم زيد وبعد لا تكرم زيد أكرم زيد يدل على وجوب إكرام زيد وبالدلالة الالتزامية يدل على ماذا على عدم حرمة الإكرام لا تكرم زيد يدل على حرمة الإكرام وبالدلالة الالتزامية يدل على ماذا على عدم وجوب الإكرام وقع التكاذب بينهما أم لم يقع جاوبونكم وقع التكاذب مع أن الحيثية حيثية تقييدية وأنت ادعيت يا أستاذنا العظيم بأن الحيثية كلما كانت حيثية تقييدية فلا تعارض أنا جئت لك بمورد مع كون الحيثية فيه حيثية تقييدية يقع سمعوني ماذا يقع تعارض إذن الشيخ المظفر هذا رده الأول يقول للنائيني عامل الرد الأول يقول للنائيني قلت بأن الحيثية إذا كانت سمعوني تسمع إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فلا يوجد تعارض أنا أقول لك حتى مع كون الحيثية تقييدية قد ضرب النائب قد يوجد ماذا التعارض إيش وقت عندما يكون العموم عموما هذا ردنا الأول على الميرز الرد الثاني هذا عن ونوح ولا إلى المستقبل إن شاء الله وليس بالمستقبل البعيد بل القريب أنت فسرت الحيثية التعبيرية بتفسير الخارج عن الذات الزائد عن الذات والعلماء لا يقبلون هذا التفسير هذا هو ردنا الثاني عليك يا أستاذنا النائي واضعا إن شاء الله إذا ما عندكم تساؤل أنا طبقا لا يا ربي احنا عايزين نبلوه الشيخ على السيارة يمكن تبنية وتسعة وثمانية هذا هو الحق في المسألة ويستكشف المطاوي كلمات
نقول العظيمة سيدة مية
احنا قلنا تفرقة اخوان مو متعاقبين هيك احنا خوفهم الله يديهم عادة احنا قلنا عمي تفرقة النائني تطبيق العبارة سيدنا مهيك قلنا يبقى عليه قلنا نبدي منين من تفرقة
هذا هو الحق الذي ينبغي
اي هذا هو الحق
هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفريق
يعول عليه هذا رأينا الشيخ
في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين المسألة الاجتماع في مورد العموم الموجه بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم
ولعل هذا التفسير مني أنا الشيخ المظفر يمكن أن يستفاده من ثنايا كلامهم من مطاوي كلامهم. بل
وإن كانت عباراتهم تضيق على التصريح بذلك.
وإن كانت عباراتهم عبارات من عبارات العلماء لا توضح المسألة بهذا الشكل.
بل اختلفت كلمات إعلام أساتذتنا رحمهم الله في وجه التفريق. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه
هذه هي التفرقة الثانية.
إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من المتعلقين.
لا هاي أنا لو مكان الشيخ. إلى أنه لا يكون المورد من باب الواحد من باب الاجتماع قايل الشيخ. لا يكون المورد من باب الاجتماع أو التزاحم أي لا يكون المورد خارجا عن التعارض إلا إذا أحرزنا الملاكين.
إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم.
إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب الوجوب والتحريم النهي.
مناط حكمه
مناط خليل واحد يرفع لي كلمة مناط ويخلي تعبير إلا إذا أحرز ملاك الحكم.
مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع.
هاي شنو مطلقا فسرت نفسها بنفسها. لا يمكن الحكم أن المورد ليس من التعارض بل هو من الاجتماع أو التزاحم إلا إذا أحرزنا ملاك الحكم مطلقا أي في جميع الموارد. هاي بس ضيفولها أي في جميع الموارد حتى مورد الاجتماع.
حتى في مورد التصادق والاجتماع.
التصادق الاجتماع راح يصير عطف تفسيري على التصادق.
وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين.
وأما إذا لم يحرز مناط ملاك كل من الحكمين.
وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق.
بس.
مع العلم بمناط.
رفع التصادق إخوان. أما إذا لم يحرز الملاك في مورد الاجتماع. بل علمنا إجمالا بوجود أحد الملاكين فهذا هو التعارض.
مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين.
أريد واحد يغير لك. مع العلم بمناط إن مكان مناط ماذا ملك أحد مع العلم لا مع العلم بملاك شنو بملاك ماذا
أحد الحكمين
شنو هو العبارة
بلا تعيين
هاي بلا تعيين واحد يرفع. مع العلم بملاك أحد الحكمين لكن علما تفصيليا لو علما إجماليا
فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكل بأحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا.
هم أريد واحد يرفع العرض للعلم الإجمالي حينئذ هم عليه للعلم الإجمالي حينئذ أي حين علمنا بوجود الملاك في أحد الدليلين دون الآخر علما إجماليا لكن قال عرضا لا للعلم بتكاذب الدليلين مهج يقول عرضا والله بين راح أعطيكم خيار عرضا لو واقعا يريد بها الشيخ لو يريد بها بحسب الله شو يقول سيد
هذا خلاصة رأيه رحمه الله
هذا خلاصة رأيه ريمن رأي الآخر بعد هذا كلام من بدأ كلام من هذا عن ونوخوان هل يقبل الشيخ المظفر تفرقة الآخر أم لا يقبل بل.
فجعل إحراز مناط الحكمين
فجعل الآخون مناط إحراز وجود الملاكين أو عدم وجود الملاكين هو المائز والمفرق بين الثلاثة حاول
وعدمه هو المناط بالتفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض بينما أن المناط عندنا في التفرقة
بين مسألة ضيفوا الأخوان بين مسألة الاجتماع والتزاحم وبينه وبين التعارض
بينهما هو دلالة الدليل بالدلالة الالتزامية على نفي
هاي تملقة المضفر
الآخر وعدمها
بل.
فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين
فمع هذه الدلالة الالتزامية الدلالة على التنافي بين المدلول الالتزامي لواحد منهما والآخر يحصل التكاذب ويحصل التعارض
وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع
بل فيدخل في مورد الاجتماع في مسألة الاجتماع وال
ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين في الجملة
وأريد واحد ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين يا مسلكين ها مسلكي أنا المظفر ومسلك الآخون في التفرقة تقول هناك تلازم أو كما عبرت أنا وجهان لعملة واحدة
لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية
لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية الدلالة الالتزامية جاوبون أخوان هاي حصروا لي بين قوسين لأنه مع تكاذب الدليلين في الدلالة الالتزامية هاي تفرقة بين إخوانك المضفر تفرقة المضفر بل شيء
لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع
لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع لا يحرز وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع هاي معصرة بين قوسين وكتبوا فوقها ماذا تفرقة
الأخوان
بل شيء
كما انه مع عدم تكاذبهما يمكن احراز
كما انه مع عدم تكاذبهما هاي ايضا تفرقه الوجه الاخر للتفرقه تفرقه المضفر لا يمكن بل او يمكن بل
يمكن احراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع
هذا تفرقه الاخر
بل لا بد من احراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق الدليلين
هاي رادنا شويه وقفه ام الدقيقه اقول بل لا بد من إحراز وجود الملاكين بمقتضى أطلاق الدليلين إيش قال المولى قال لي صلي قيدها بأن لا تكون في الصلاة في المكان المخصوب جابون إخوان قال صلي على أن لا تكون صلاتك في المكان المخصوب لو قال صلي مطلقا صلي مطلقا فهذا الإطلاق كاشف عن وجود الملاك في كل أفراد الصلاة ومن أفراد الصلاة ماذا صلاة المخصوب قال لي لا تقصف مطلقة وما قيدها بشيء ما قال لي لا تقصف إلا إذا صليت في المكان المقصود فهذا مذموم ولا تقصف اللي هي على إطلاق كاشفة عن وجود الملاك اللي هو المفسد في كل أفراد الغصب بما في ذلك الصلاة
بل لابد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقين وأما شيخنا النائيني
التفرقة الثالثة
فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه
في العامين واضح طوب احنا قلنا اخوان يا هو المورد اللي يصير في اشتباه بين الثلاثة مورد سمعوني مورد العموم من وجه
حيثيتين تعليليتين لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان
يعني فرد واحد تعلق به الوجوب والحرمة فهذا تكاذب
وأما إذا كانتا تقييدتين
يا هما كانتا هاي الألف ألف الثلاثين وأما إذا كانت الحيثيتان تقييديتين
فلا يقع التعارض بينهما
فلا يقع التعارض وإذا لم يقع التعارض يعني الأمر لا يخلو إما وإما إما أن يكون اجتماعا وإما أن يكون ماذا تزاحما
ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوح أو في باب التزاحم مع عدم ونحن نقول في الحيثيتين
ونحن نقول عنونه رد الشيخ المظفر على تفرقة النائم لا يقبله هذه التفرقة
إذا كان بين دلالتين تكاذب من أجل دلالتهما التزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع
حتى وإن كانت الحيثية ماذا
ولا تصل النوبة في هذا المورد الدخول في مسألة الاجتماع ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية
هذا الرجل الثاني يقول احنا عندنا مناقشة ان شاء الله يأتي وقتها في قبول او عدم قبول تفسير الحيثية التعليلية قلول هو فسر الشيخ المظفر شنو اراد النائيني بالحيثية التعليلية والتقييدية حتى يقول لنا وقفة معه
ولا يهم التعرض لها الآن وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المفرد
هو الشيخ شيري وفيما ذكرناه يعني كفاية البحث لا لكن أنا أقول وفيما ذكره الشيخ مستوى كفاية بل فوق مستوى الكفاية بل
الحق في المسألة
يأتي غدا وراح يشوفون. احنا ان شاء الله في يومين نخلص الشيخ قبل اسبوعين يا مرحبا.